الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأفضل الذكر، وأن العلماء تنازعوا في ذلك، فمن أهل العلم الذهب أن أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن أهل العلم الذهب إلى أن أفضل الذكر الحمد لله، ولكل كما عرفنا حجة احتج بها، وأن من فضل الحمد احتج بحديث أبي هريرة بن سعيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من الكلام أربعا، إلى أن قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين من نفسه كتب له 30 حسنة وقطط عنه 30 سيئة. وقبل ذلك ذكر التسبيح والتكبير والتهليل، وأن من قال ذلك كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة. فقالوا: كثرة الحسنات في الحمد يدل على أنه أفضل من غيره، فالتكبير 20 حسنة والتهليل 20 حسنة والتسبيح 20 حسنة. وأما الحمد ف30 حسنة. ومن قال كلمة التوحيد هي أعظم، أي من حيث الذكر، وأفضل، احتج بجملة من الأدلة كهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمرو العاص، مع ما فيه من الخلاف. حديث أبي سعيد، نعم، حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا مع ما فيه من الكلام. وهكذا حديث البطاقة، فإن ذلك العبد نال مغفرة الله عز وجل بكلمة التوحيد. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قالوا: فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. فإذا كان قول لا إله إلا الله أعلى الإيمان، فهو نعم، فهذه الكلمة هي أفضل الذكر. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال: خير ما قلت أنا والنبيون. فقالوا: إذن هذه الكلمة هي أفضل الذكر. ومن رجح الحمد أيضا يحتج بما سبق ذكره في الدرس الماضي، فأنه الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل لملائكته ولرسله، الحمد مع التسبيح. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الكلام أفضل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله بحمده. وهو الذكر الذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة، كما في مسلم حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فالمسألة حصل فيها مثل هذا النزاع بين العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرجح فضل كلمة التوحيد وأنها أفضل الذكر وأعظم الذكر. وحديث جابر الذي ذكر في الدرس الماضي عند الترمذي وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أيضا مما احتج به من فضل كلمة التوحيد باعتبار الذكر وأنه أفضل الذكر. غير أن الحديث لا يثبت وهو من رواية موسى ابن إبراهيم الأنصاري وهو من المجاهيل لمن لا يعرف حاله موسى ابن إبراهيم الأنصاري. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها مثل هذا النزاع بين العلماء. وكما عرفنا ليس المراد بذلك أن من فضل الذكر بالحمد لله يرى أنه يكفي الشخص أن يدخل الإسلام بهذه الكلمة فلا يكون دخول الإسلام إلا بكلمة التوحيد. هذا من باب نعم زيادة الكلام حول المسألة السابقة. والمشهور عند العلماء أن كلمة التوحيد هي أفضل الكلام، هذا هو المشهور عند العلماء. والمسألة فيها النزاع الذي سبق ذكره. قال المؤلف رحمه الله وللتلمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال وللتلمذي وحسنه عن أنس والحديث من الأحاديث الثابتة وله ما يشهد له ويقويه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بما يقارب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث من أحاديث العظيمة الذي يدل على فضل التوحيد وأن من جاء بالتوحيد وترك الشرك بالكلية فإن حسنة التوحيد تزيل سيئة جميع الذنوب التي هي دون الشرك ودون الكفر، كما حصل لصاحب البطاقة مع تلك السجلات الكثيرة غفر الله عز وجل له تلك الذنوب الكثيرة بالتوحيد. فحسنة التوحيد من الحسنات العظيمة، لكن من ذا الذي يحقق التوحيد التحقيق التام ويترك الشرك بالكلية فلا يقع في شرك لا أكبر ولا أصغر قلة من الناس من يحصل له هذا الأمر؟ فإن الشرك الأصغر بحر لا ساحل له، وقد يظن الشخص أنه بريء من الشرك الأصغر وفيه ما فيه من الشرك فيما يتعلق بباب الإرادات والنيات. فإن العبد قد يتقي الشرك الظاهر وإن كان من قبيل الشرك الأصغر فلا يحلف إلا بالله ولا يتلفظ بما لا يشرع، فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولا يقول والكعبة مثلا، أو يحلب بالأمانة أو برأس أولاده، قد يتقي الشرك الظاهر في ألفاظه. وهكذا قد يترك التطير ويترك تعليق الحروز والتمائم والتولة، فيترك الشرك الظاهر ويتقيه، لكنه يزل في باب الإرادات والنيات، فيقع في بعض أنواع الشرك المتعلقة بالإرادات والنيات فيما يتعلق كالرياء مثلا، أو في الشرك المتعلق بالمحبة، أو الشرك المتعلق بالخوف، أو غير ذلك من الأمور الخفية، فإنه لا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلم الله عز وجل. فهذا الأمر ليس من الأمور الهينة السهلة، بل يحتاج إلى جهاد كبير. فمن حقق التوحيد وبرئ من جميع الشرك من أكبره وأصغره، فإن الله عز وجل يكفر عنه الذنوب. فالذنوب تكفر بتحقيق التوحيد وترك الشرك الأكبر والأصغر، ويدخل في ذلك الكبائر والصغائر على ظاهر الحديث. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نقف عند هذا الحديث إلى هنا، والحمد لله.